35. احنا دلوقتي ربنا يسوع المسيح له المجد متعلق على الصليب، احداث صليبه، ووصلنا الى الآية اللي بتقول والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم، لان هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. وكأنه هنا بيحط إثباتين على حقيقة الصليب. الإثبات الأولاني من النبوات، إنه الكتاب نفسه اتكلم عن تفاصيل الصليب زي ما قلنا بشكل دقيق جدا، بحيث مش ممكن ينطبق على حدث آخر مجموع كل النبوات دي. من ضمنها النبوة اللي بتقول عظم لا يكسر منه، واللي يحب يدور على مكانها يلاقيه في خروج 12 وفي عدد 9 وفي مزمور 34. بالإضافة إلى شهادة الكتب أو الأنبياء، في شهادة الشاهد اللي كان واقف تحت الصليب اللي بيأكد أنه الذي عاين شهد، يعني أنا كنت معاين وشاهد. وطبعا مش يوحنا اللي هيغلط في المسيح له المجد، يعني معاشره، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنت. وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه. الكتاب ده برضه هتلاقوه في زكريا 12. عارفين كل سفر في العهد القديم أو الجديد بيتسمى كتاب، فلما يقول كتاب آخر يعني في سفر آخر. في زكريا 12 يتكلم عن أنهم سينظرون إلى الذي طعنوه. ومزمور 22 اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي مليان كلام عن آلام المسيح، يذكر برضو ان هم هيبصوا على اللي زي ما طعنوا. ويوحنا نفسه استخدم الحكاية دي في الرؤية، يقول انه والذين طعنوا ستنظره كل عين والذين طعنوا في مجيئه الثاني على السحاب. كل الناس هتشوف المسيح له المجد، كل الاجيال، حتى اللي طعنوه هيشوفوه جاي في مجد على السحاب. فعشان كده يستعين يوحنا وهو بيذكر مجيء المسيح بان حتى الذين طعنوه وكانوا شاكين فيه او ما كانوش مقتنعين خالص انه ده مسيح، هم كمان هيشوفوه في مجده. عشان كده يقول سينظرون الى الذي طعنوه، يعني ليهم يوم يعرفوا مجده. اللي بيطعنوه دول، اللي بيذلوه دول، ليهم يوم يعرفوا هما بيعملوا ايه في مين. سينظرون الى الذي طعنوه، تؤكد ان المسيح له المجد. اللي مات هو نفس اللي قام، وفي الاخر ياتي في مجيئه الثاني وكل عين تنظر. فالايه دي موجوده في مزمور 12 وزكريا 12 ورؤيا 1 أو 7. ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع. يوسف الرامي ده يمكن أول مرة نسمع عنه، وهو تلميذ يسوع. كلمة تلميذ كانت تطلق زي ما قلنا قبل كده على كل من يتبع المسيح. كل تابع المسيح كان اسمهم تلاميذ. الرسل ال 12 كانوا في قمة التلاميذ، لكن أي مسيحي كان اسمه تلميذ. وكانت وصية المسيح امضوا وتلمذوا جميع الأمم، فكل مسيحي اسمه تلميذ. فكونه يقول وهو تلميذ يسوع ما يقصدش من ال 12 أو ال 70، يقصد أنه تابع للمسيح. ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود. في بعض الناس تمشي ورا المسيح ولكن الخوف من الناس يعطلها، او الخوف من الناس يأيد حركتها في تبعيتها ورا المسيح. احيانا ربنا يطول باله على الناس دول، ما يرفضهمش، ربنا باله طويل ورحمته واسعة. حتى اللي بيمشي وراه من بعيد، حتى اللي بيمشي وراه وهو بيخبي، ده ما بيمنعش انه بيجي له وقت بيعلن عن تبعيته للمسيح. هنا هنشوف اثنين كانوا تلاميذ للمسيح خفية ولما مات المسيح على الصليب ظهرت تبعيتهم للمسيح وما خدوش الحكايه دي، اللي هم يوسف الرامي ونيقوديموس الفريسي. واحد معطل وكونه غني وعلاقاته كتير فخايف يمشي على المسيح، واحد معطل انه فريسي من رؤساء الفريسيين برضه خايف يمشي على المسيح. فاحيانا في واحد يبقى ماشي ورا المسيح فتره لغايه ما يجي وقت ما يقدرش يخبي انه ماشي ورا المسيح، وربنا بيطول باله على اولاده. فهنا بيقول تلميذ يسوع ولكن خفيه لسبب الخوف من اليهود. ودي مش اول مره نقابل العينه دي. لو فتحنا اصحاح 9 عدد 22 هتلاحظوا ان ابوي المولود اعمى برضو خافوا يعلنوا اقتناعهم بالمولود اعمى، فقالوا مثلا قال ابواه انه كامل السن فاسألوه لانه ما كان يخافان من اليهود، لان هم مقتنعين ان المسيح شفاه وقلبهم لان، لكن خايفين يعلنوا الحقيقة دي. في واحد يمشي ورا ربنا وخوف الناس يربطه، لو استمر الحال كده كتير هيضيع ابديته، لكن يمكن ربنا بطول باله يفتقده لغايه ما تيجي لحظات يعلن جهرا انه تابع للمسيح وليكن ما يكون. ده يوسف الرامي. يوسف الرامي كشف عن تبعيته للمسيح في لحظه كل الناس تراجعت. مين هيدفن المسيح في الوقت ده؟ مفيش غير يوحنا والمريمات، ودول ما حالتهمش حاجه ومش عاملين حساب حاجه. هنا تقدم يوسف الرامي وطلب أن يأخذ جسد يسوع. فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا. نيقوديموس ده اللي فاكرينه يوحنا 3 الحوار الطويل حوالين المعمودية. نيقوديموس تعلق قلبه بالمسيح، وذكر أكثر من مرة في إنجيل يوحنا آخرهم إن هو بنفسه شارك في دفن المسيح. طبعا دي كرامة كبيرة، يعني احنا بنقول يوسف الرامي ونيقوديموس دلوقتي كشفعاء وكناس استحقوا ان يلمسوا جسد المسيح المكسور عننا ويشاركوا في دفنه. فدي كرامة كبيرة خدوها الاثنين دول، بالرغم ان جالهم وقت. اللي يسمع نيقوديموس في يوحنا 3 يقول ده ما يجيش منه، ده انسان بيماطل وانسان بيستهزأ ويقول له يعني ادخل بطن امي تاني وتولد، ومش عاوز يقتنع بالساهل والمسيح بيحاوره. ساعات احنا كده لما نشوف واحد بيقاوح جامد نقول ده مش هيجي منه ابدا، ونكتشف ان ربنا عينه عليه وفقد الكبرياء ده بيسيح، والعند ده بيسيح، والعقلانية الزيادة دي بتتفك، والانسان يرجع يحب المسيح له المجد ويقتنع بيه. جاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلا، جاء وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منن، يعني جاب كمية كبيرة قوي من الحنود. ده تعبير حب، زي ساكبة الطيب قبلها بكام يوم اللي جاب حنود كتيرة، ده تعبير حب. واليهود كانوا احيانا من تعبيرات حبهم للشخص يقدموا وقت يحت، لدرجة ان نسمع عن واحد اسمه توبيا في العهد القديم كانت خدمته الاساسية انه يكفن اجساد الموت اليهود من شعب، وكانت خدمة مكلفة جدا ومرهقة لانه كانوا مذبيين، وفي الوقت ده بيضطهدوا اليهود واللي يخدم اليهود يضطهدوه. فتوبيا كانت خدمته الاساسية اللي مشغول بيها انه لو يهودي مات او اتقتل هو لازم يكفنه ويدفن. الخدمة دي خدمة صعبة نفسيا صعبة، وحتى ماديا احيانا تبقى صعبة، لكن ده كانت من احد تعبيرات الحب للشخص انه يشارك في دفنه. عشان كده سكبت الطيب ربنا يسوع اعتبرها من اللي كفنوه، قال لهم سيبوها في حالها دي بتعمل كده لتكفيني، دي بتحضرني. وهيكملوا عليهم يوسف، وهيكمل عليهم نيقوديموس، وهيكملوا المريمات اللي هم بيطيبوا جسد المسيح المسفوك او المكسور عننا. جاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلا. هنا بيفكرنا انه يوسف الرامي كان مستخبي وظهر وقت الجد، ونيقوديموس كان بيجي للمسيح بالليل عشان محدش يشوفه وبرضه ظهر وقت الجد. في ناس وقت الاضطهاد او وقت الايام الصعبة او وقت دفن المسيح لما حتى التلاميذ يهربوا يظهر شخصيات ما كانش حد يتوقعها، ويظهر ناس فيها حب ربنا كانت في نظر كل الناس يعني مشغولة بالغنى او مشغولة بالمركز او في حاجات كثيرة بعدها عن ربنا. ربنا له ناسه وربنا له وقت مع كل واحد. احنا لما نقرأ قصة نيقوديموس ما حدش فينا هيتحمس للشخص ده، ونتصور انه احتمال كبير قوي يكون راح ما رجعش، لكن نيقوديموس تأثر بالمسيح. ويوسف الرامي اللي كان خايف من اليهود برضه تعلق بالمسيح وجاء في الوقت المناسب يكفن. فأخذ جسد يسوع ولفه بأكفان مع الأطياط كما لليهود عادة أن يكفن. من حكمة ربنا له المجد أن يخلي اللي يشاركوا في دفن المسيح مش شوية ناس المقربين بس للمسيح، شخصيات في المجتمع مشهورة وكبيرة. ليه؟ عشان لما يطلع الدعاء بعد يومين ثلاثة ان التلاميذ جم سرقوه، او يطلع الدعاء بعد مئات السنين ان اللي دفنوه ده مش المسيح، يعني الدعاء كاذب جدا، لان اللي شاركوا في دفنه ليسوا المقربين فقط اللي ممكن يكونوا طلعوا الفكرة، دول ناس مسؤولين وناس كبار وناس ليهم سمعتهم وناس يعني محترمة كبيرة زي نيقوديموس ويوسف الرامي الذين شاركوا في دفنه. هم دول كمان ما عرفوش بيدفنوا المسيح ولا شبه لهم، هم دول كمان ادعوا ان هم حطوا واحد بدل المسيح، كلام غير منطقي بالمرة. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه احد. برضه من ترتيبات ربنا الدقيقة جدا لساعة موته ودفنه انه يخلي مكان دفنه جنب مكان صليبه. تعرفين ليه؟ لان ما عندهمش وقت يمشوا، ده المسيح مات في اخر يوم الجمعة والسبت داخل، ولو السبت دخل مش هيقدروا ياخدوه ويشلوه ويروحوا بيه قبر بعيد. عشان كده حتى اللي بيقولوا في القدس يعني ان مكان دفن المسيح جنب مكان الجلجسة الى حد كبير، لانه كان من ترتيب ربنا انها تبقى خطوات بسيطة عشان التزام السبت، وفي نفس الوقت عشان تبقى الاحداث كلها في مربع واحد عشان محدش يتأول ويخمن ويقول حصل وما حصلش وهم شايلينه ورايحين بيه. كان الصليب جنب القبر وبعدها القيامة، كل الاحداث جنب بعض. في نفس الوقت كان المكان فيه بستان. البستان على طول يفكرنا باول بستان في تاريخ البشرية، جنة عدن، الجنة اللي اتخلق فيها الانسان، والشجرة اللي كانت في البستان رمز للصليب، شجرة الحياة اللي ادم هرب منها وراح لشجرة الموت، والادم الجديد رجع اختار يقعد على شجرة الحياة ويصلب في البستان لكي ينقذ ادم الاول ويرجعه تاني للبستان. كل دي تأملات قالوها الاباء. يعني هو ليه الصليب جوه البستان؟ لان الصليب هيفتح لنا باب الفردوس وهو البستان الحقيقي، او هيرجع ادم الاولاني اللي خسر اول جولة في البستان الى مجده الاول، او يفتح لنا طريق مراعي خضر يربطني. كل دي معاني مرتبطة بوجود بستان في قبر. برضو كلمة غريبة، بستان يعني حاجة جميلة وفيها زرع وفيها ورد وفي قبر جديد. ده هو القبر ده مصدر حياة البستان كله. القبر الجديد ده، حتى كلمة قبر جديد ده تعبير دقيق، ان ده لم يعد قبر قديم، لان القبر القديم دايما كئيب، القبر القديم دايما تنبعث منه ريحة الموت، القبر القديم الناس بتكرهه تكره سيرته، لكن القبر الجديد هيكون علامة حياة. القبر الجديد هيفتح باب الأبدية. القبر الجديد مش هتطلع منه غير ريحة المسيح العطرة الزكية، مش هتطلع منه ريحة الموت بل ريحة الأبدية. عشان كده يقول في البستان قبر جديد. صحيح القبر اللي كان في نظر كل الناس حاجة كئيبة وحاجة مزعجة، هو نفسه هيبقى سر فرح كل المسيحيين للأبد وسر تعزياتهم، لأنه قبر جديد ولم يوضع فيه أحد. برضو إشارة جميلة أنه محدش اتحط زي الشخص ده، ما حصلش أن حد دفن زي المسيح، محدش دخل الموت دخلته ومحدش هيغلب الموت زي غيره. عشان كده لم يوضع فيه احد، القبر ده جديد واللي داخل فيه جديد، ومن هنا ورايح كل القبور جديدة، وكل الناس اللي هترتبط بالمسيح تدخل الى قبر جديد في بستان. عشان كده حتى القبور برا في البلاد المسيحية يعملوها حواليها خضرة دايما دايما يعملوها كده، عشان يأكدوا المعنى انه هذا القبر من النوع الجديد. ان النوع الجديد يعني اللي يطلع على البستان مش اللي يطلع على الموت، ده مدخل للأبدية مش مدخل للفساد، ده ما يطلعش ريحة وحشة، ده يطلع ريحة ريحة ذكية، لأن دول ارتبطوا بالمسيح له المجد. لم يوضع فيه أحد قط، إشارة واضحة أن المسيح صار باكورة الراقدين. يعني إيه باكورة الراقدين؟ يعني أول واحد هيدخل القبر عشان يفتحه تاني على القيامة ولن يعود يموت مرة أخرى. فقبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. هناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود، فهمنها؟ لأن القبر كان قريبا، يعني هم كمان كانوا مضطرين لكده، مش هيقدروا يدفنوه في حتة بعيدة عشان الوقت، فلقوا ان ده انسب حاجة حسب خطة ربنا ان يتحط في القبر ده هذا القبر الجديد اللي كان عامله يوسف الرامي، يمكن كان عامله لنفسه، لانه يتقال في موضع اخر يعني انه القبر ده كان بتاع يوسف الرامي، والبستان ده غالبا كان بتاع يوسف الرامي، فغالبا اللي بيحضر قبر بيحضره لنفسه او لاسرته. لكن دخل المسيح قبرنا عشان يأكد ان الموتة دي موتتنا احنا، ولكن المسيح خدها بدلنا، مات عنا عشان احنا يدينا حياة ابدية، لان القبر كان قريبا. وفي اول الاسبوع، اول الاسبوع دايما هو يوم الحد. كلمة احد لغاية دلوقتي في العربي تؤكد انه اليوم الاول من الاسبوع، حد اثنين ثلاثة، واخدين بالكم يعني احنا لغاية دلوقتي بالعربي ماشيين على الفكر المسيحي، بس محدش واخد باله والحمد لله. حد اثنين ثلاثة اربع خميس، احنا بنعد صح، احنا بنعد صح كده، لان هو ده الفكر المسيحي، ان اول الاسبوع هو الحد واخر الاسبوع هو السبت، واول الحياة كلها هي الحد. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب في اول الاسبوع. وفي اول الاسبوع يعني السبت عد، يبقى احنا سيبنا المسيح له المجد في القبر على ستة مساء نهاية الجمعة، وقلبنا اليوم كله لغاية ستة مساء اخر السبت، والضلمة موجودة، فهم خلاص دخلوا في الحد. احنا قلنا الحد يبتدي ستة مساء من السبت، انتوا فاهمين التقليد اليهودي، فطبعا مستنيين بس النور يطلع عشان يعرفوا يروحوا القبر يكملوا تطيب المسيح. يعني المريمات بحس نسائي كل حب حاسين انه المسيح له المجد، سوري في التعبير، اتكروت في بشنته، ما خدش حقه، برضو تفكيرهم لسه ما فيهوش ايمان ولا حاجة، تفكيرهم بشري، في حب صحيح وصدق، لكن كل اللي حاسينه انه لا، نروح نكمل اطيابه، نروح نكمل تكفينه، مش معقول الرجال يحطوا شوية حاجات كده وخلاص وبعدين يلفوه ويربطوه ويحطوه، كنا مزنوقين في الوقت. فهم رايحين بغرض يفتحوا القبر يكملوا تطيبه يكملوا تكفينه، ده كل اللي عندهم. والحقيقة الستات دول كان فيهم حب صادق وفيهم بساطة جميلة قدام ربنا، هم مش حاسبين حاجة، لا عارفين مين هيحرق الحجر، ولا عارفين هيحاولوا الحراس ازاي، ولا عارفين لو حد قابلهم في السكة هيقولوا ايه، ولا عارفين، يعني ما بيحسبوش لحاجة. احيانا الحب بيبقى مندفع ما يحسبش، تلاحظوا في الشباب لما يحبوا يندفعوا، نقعد احنا نفرملهم وهم يندفعوا ونقول لهم كده غلط، ده بقى لو في ربنا يبقى حلو قوي. الحب المندفع ده في ربنا جميل قوي ومطلوب جدا عند ربنا. فبمشاعر صادقة تجمع بين الحب والحزن جاءت مريم المجدلية الى القبر باكرا والظلام باقي. الحتة دي لخبطت ناس كتير، قولت هما كان الظلام باقي ولا الفجر طلع ولا باكرا جدا. كل انجيلي، كل واحد من الاناجيل الاربعة قال توقيت ممكن يخلي الواحد يتلخبط. وطبعا اللي عاوز يدور على الغلط بيلاقي الغلط على هواه، لكن طبعا لو حطينا الاربع اناجيل جنب بعض هنلاقي واحد قال والظلام باقي، واحد يقول النور طلع، واحد يقول الفجر شق شق، وهم كله ينفع. ليه؟ انت مثلا لما تصحى بكره الصبح بدري الساعه 4:30 كده، تبص ناحيه الغرب تلاقي الدنيا ظلمة، تبص في نفس اللحظه ناحيه الشرق تلاقي في شويه نور. لو قلت والظلام باقي تنفع، لو قلت قد لاح النور او الفجر او النور طلع برضه تنفع. اذا احنا بنتكلم عن توقيت واحد وحدث واحد، بس كل واحد كان بيعرضه بطريقه مختلفه. فهنا يقول جاءت باكرا والظلام باقي عشان لازم يكون اعلان خبر القيامه مع نور الفجر. فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت الى سمعان بطرس والى التلميذ الاخر الذي كان يسوع يحب. يوحنا اعتبر من ادق الناس اللي شرحوا لنا احداث القيامه الصبح. اول واحده راحت مريم المجدليه، وفي الانجيلين الباقيين قالوا ان المريمات راح، وهم راجعين قبل المسيح وسجدوا له ومسكوا رجليه. وهنا بيقول لنا ان مريم لما راحت لقت ان الحجر مدحرج، فخافت وترعبت ومبقتش عارفه تعمل ايه، فرجعت جاري على سمعان بطرس والتلميذ الاخر الذي كان يسوع يحبه. احنا علقنا على دي قبل كده. يمكن التلاميذ ما كانوش بيناموا في الليلتين دول، بدليل انها رايحه الساعه 4:05 الصبح على التلاميذ، ولقيتهم مستنين، ما قالوش انها صحتهم يعني. واضح ان في نوع من الزعل او القلق او الخوف، كل دي مشاعر يعني كانت في التلاميذ الليله دي. وقالت لهما، شوف الاستنتاج السريع اللي ما كانش فيه ايمان، استنتاج سريع يخلو من الايمان. صحيح مريم المجدليه قلبها كله حب للمسيح، لكن لسه ما فيهوش الايمان المطلوب. اخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعوه. شوفوا الكآبة بقى، الكآبة تخنع الواحد، الكآبة تخلي المسيح قدام عينه ما يشوفوش، وتخلي الخبر المفرح قصاد عينه ما يسمعوش. فكل اللي قالها مش فكرت ان يسوع قال لهم كذا مرة اني في الثالث هقوم، لا ما جاش في بالها لانها مكتئبة. كل اللي جه في بالها اتسرق، المسيح سرقوه، خدوه ومش هنعرف هودوه فين، يمكن خدوه شرحوه، يمكن خدوه يضيعوه. مشاعر كلها فيها كآبة وفيها عجز. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا. برضو دي تؤكد أن في حب، لأن الجري اللي بيجروه بطرس ويوحنا على القبر يمزج ما بين حب الاستطلاع والحزن والحب، الاشتياق. معقول المسيح جسده اتسرق؟ ويمكن يكون في بصيص من الايمان في قلبهم، لكن هم بيجروا خايفين لان دي مصيبه بالنسبه لهم ان جسد المسيح يكون اتسرق. فسبق التلميذ الاخر بطرس، برضه يوحنا يمكن بحكم انه اصغر سنا شويه جري سبق، ويمكن لانه اكثر حبا او اكثر اشتياقا للمسيح بقى يجري زي المجنون، ما بياخدش باله بقى. لو عاده يوحنا ما بيسبقش في حاجه ابدا، دايما بطرس اللي بيسبق، المره دي يوحنا سبق لانه ما كانش فيها كلام، كان فيها جري. ففي الجري يوحنا يسبق بطرس، في الكلام بطرس دايما اللي يسبق. لكن كانه في ناس تتكلم كتير، لكن في ناس تسبقها في الجري في الطريق الروحي. ممكن واحد يبقى قلبه كله حب ما يتكلمش كتير، بس يسبق لانه قلبه مليان حب. وممكن واحد يتكلم كثير ومتأخر. وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأجسام موضوعة ولكنه لم يدخل، يعني بص من القبر وشاف كل حاجة متستفة، واضح ان المسيح مش جوه، لكن ما قدرش يدخل. برضو يوحنا يمكن كشاب صغير خبرته في الدنيا قليلة، ويمكن لانه نفسه يعني حساسة زيادة خاف يدخل او ما قدرش يدخل يشوف المنظر، لكن هو كل اللي عمله بس وما قدرش يدخل. بطرس في اندفاعه دخل على طول على جوه، ثم جاء صنعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الاكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الاكفان بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل ايضا التلميذ الاخر الذي جاء اولا الى القبر ورأى فآمن. تاخدوا بالكم الحتة دي بيوصفها بدقة شديدة، يعني بالدقيقة بيجروا. يوحنا سبق، حنا وصل الاول، واتى وبص، فضل مكانه، بطرس وصل، دخل على جوه، شاف الاكفان موضوعة والمنديل اللي على الراس ملفوف لوحده. وساعتها يوحنا تجسر ودخل ورا بطرس، ويوحنا لان هو اللي بيسجل الكلام ده قال جاء رأى فآمن، لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من الاموات. برضو حكاية رأى وآمن دي، ده اتضاع من يوحنا ان يقول كده. يوحنا بيعترف قدامنا كلنا ان لهذه اللحظة ما كانش ايمانه كامل، ولا بطرس، مع ان المسيح قال لهم هقوم من الموت والنبوات قالت ان في قيامة اموات، لكن حتى هذه اللحظة فكرة القيامة بعيدة قوي، مستبعدة قوي، عاوزة ايمان كبير ان الواحد يبقى في مواجهة الموت وألم الموت وفراق الموت ويبقى فكرة القيامة واضحة صافية، صح؟ عاوزة ايمان. رأى فآمن لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. ليه آمن في اللحظة دي؟ ليه ما اعتقدش أنه اتسرق زي مريم؟ تصوروا معايا لو جم ناس تسرق الجسد، هل لو سرقوا الجسد هيقعدوا يوضبوا الأكفان ويستفوها ويظبطوا المكان كده؟ ده مش عمل حرامية، ده عمل ملايكة اللي هيقعدوا يوضبوا الأكفان ويحطوها مكانها ويستفوها. ده واضح ان اللي بيعمل الشغلانة دي مش حرامي، مفيش حرامي منظم هيعمل كده، مش كده؟ فطبعا مجرد ما دخلوا ما بقاش عندهم ادنى شك انه ما اتسرقش. يعني الحتة دي تؤكد ان التلاميذ لم يشكوا لحظة انه اتسرق، كانوا متأكدين تماما من اول لحظة انه قام خلاص، بدل الاكفان محطوطة بالطريقة دي يبقى هو اللي قام، محدش خده. ومضى التلميذان ايضا الى موضعهما. طبعا هم في حيرة دلوقتي، المسيح قام لكن هيقولوا ايه للناس اذا كان هم نفسهم ما كانوش مصدقين؟ دلوقتي صدقوا، بس مين هيصدقهم؟ مين يصدقهم لو قالوا لكل الناس قام؟ ما هيقولوا لهم شفتوه، مش هيصدق. ومريم المجدلية تاخدوا بالكم عقبال ما راحت لهم، هم صدقوها وجريوا وشافوا المنظر ورجعوا، فما كانتش حاضرة معاهم ساعة ما دخلوا وشافوا، فما جالهاش لسه مشاعر الايمان اللي جات لهم. ويبدو ان هم مشوا في سكة وهي جات في سكة تاني، فما تقابلوش في السكة تاني. اما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، يعني هي جات بقى وراهم على مهلها عقبال ما وصلت كان هم مشوا، وقعدت على باب القبر تعيط. وفيما هي تبكي انحنت الى القبر، يعني هي كمان حبت تشوف المنظر اللي شافوه. فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. لما بصت شافت ملاكين، واحد عند رجليه واحد عند رأسه. فاخدوا بالكم احنا كتير في الطقس نشتغل بملاكين دايما، يعني ملاك انه بيتبعوا ملاك وراء حرس كده للمسيح حوالين المذبح، يقف ملاك قدام وملاك وراء. لما نيجي نكشف عن قيامة المسيح تلاقوا ابونا بيصلي كملاك وفي ملاك يقف وصاد اشارة للحظة القيامة، يقف ملاك الناحية التانية شايل صليب لغاية ما ابونا يخلص الحتة بتاعت بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وبعدين الملاك يقول قبلوا بعدكم بعدا ويكشف عن قيامة المسيح. فلحظة القيامة يقف ملاك قدامه ورا المذبح إشارة إلى الوضع اللي كان فيه المسيح وفيه ملاكين محاطين. وطبعا الملاكة دول هم اللي فتفوا المكان، المسيح لو المجد قام هم وضبوا مكانه لأنه كان نايم، استيقظ أيها النائم في نظر كل القوات السماوية ده كان نوم، حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ طبعا دول ملاك يعني إيمانهم ما بيتهزش والحقيقة واضحة قصاد عينيهم، فمستغربين يعني ده يوم حد يعيط فيه، ده يوم حد يبكي فيه، لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. فلاحظوا في أحداث القيامة دايما كان في مواجهة بين حزن الموت وفرح القيامة، والنقلة مش سهلة إن الواحد يتنقل من حزن الموت لفرح القيامة، لكن كانت مصيرين عليها الملائكة وربنا ملح عليها جدا، وكأنه في غشاوة كده علينا كلنا في لحظات الموت، ما بنشوفش فرح القيامة، ما بنشوفش جمال الخبر اللي جاي، ما بنشوفش القبر الجديد القبر الفاضي، احنا كل اللي شايفينه يعني موت، مش قادرين نطلع من الموت بتاع الموت. لست اعلم اين وضعوه، برضه هي مصر على الوسوسه اللي جت في دماغها، هم خدوه وانا مش عارفه حطوه فين، فكره بعيده تماما عن الايمان. ولما قالت هذا، خلي بالكم الحته اللي جايه دي احسن يعني اكتر واحد شرحها حلو يوحنا ذهبي الفن. لما قالت هذا التفتت الى الوراء، هنا التفتت ليه؟ في الغالب سمعت حركه او سمعت خطوات، وفي احتمال تاني قالوا ذهبي الفم، هي بتكلم الملائكة والشغل القبر المفتوح، ايه اللي خلاها تتلفت وراها؟ ذهبي الفم عنده تأمل لطيف او اعتقاد جميل، يقول هي بتكلم الملائكة وبتجاوبهم على سؤالهم ان هم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه، فوجئت ان الملائكة سجدوا كأن هم شافوا حد جاي، فبصت وراها تشوف ايه اللي جاي ده، هم بيعملوا كده ليه؟ فاهمين ازاي؟ خلي بالكم لانها تبان في الحته اللي بعدها. فالتفتت الى الوراء، هنا التفتت لانها حست ان هم شافوا حاجه وقصادها عملوا اكشن مع تصرف معين قد يكون السجود او الخوف. فالتفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا، كان المسيح واقف وراها على طول، فطبعا الملائكه شايفينه فسجدوا. ولم تعلم انه يسوع، شوفوا بالرغم ان الملائكه سجدوا للمسيح هي لسه مش قادره تفكر ان ده ممكن يكون المسيح، لان الفكره المسيطره عليها ايه؟ اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. اتسرق يا ستي، ما اتسرقش، ده قام، ده موجود، مش قادره تفكر بطريقه ثانيه. فقال لا يسوع يا امراه لماذا تبكين؟ خلي بالكوا كل السماويين يتكلموا لغه واحده. ما يجينا زيارة سماوية في أحداث الموت، التعبير اللي على لسانهم إيه؟ أنتوا بتعيطوا ليه؟ يستغربونا لما يلاقونا بنعيط، ليه؟ هم في السماء بيستقبلوا اللي بيوصل بمنتهى الفرح، فلما يبصوا علينا ويلاقونا حزنانين يستغربوا يقولوا أنتوا مش تبعنا ولا إيه؟ أنتوا مش معانا ولا إيه؟ إحنا فرحانين، أنتوا مش فرحانين معانا ليه؟ لماذا تبكين؟ نفس السؤال اللي قالوا الملائكة بيقولوا المسيح. طبعا السؤال ده مش السؤال استفهامي، ما هو المسيح عارف هي بتبكي ليه، سؤال استنكاري، سؤال يعني في عتاب، في حياتي ليه؟ يا امرأة لماذا تبكين؟ طبعا يا امرأة انت عارفينها بتاعت الاحترام، من تطلبين؟ ما هو من تطلبين دي هتفهمنا لماذا تبكين. إذا كنت لسه بتطلبي المسيح اللي مات يبقى تستاهلي تعيطي، إذا كنت فاكراه مات وخلص، إذا افتكرت إن الموت غلبه، إذا فاكراه إنسان عادي الموت دفنه، تبقى هتفضلي تعيطي طول العمر. لكن إذا كنت بتدوري على المسيح الإله مش ممكن تمسحش تعيطي. من تطلبين؟ هنا السؤال ده معناها إيه نظرك في المسيح؟ ايه ايمانك بالمسيح بعد السنين دي كلها؟ شايفاه انسان بس ولا انسان واله حقيقي في نفس الوقت؟ من تطلبين؟ انت عاوزه انهي واحد فيهم؟ عاوزه المسيح
كإنسان عادي يا حرام مات وانت صعبان عليكي، ولا انت بتطلب المسيح الاله الحقيقي اللي الموت ما يغلبوش وده لا يمكن يتناسب مع البكاء بتاعك. يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك انه البستاني. شوفوا بقى لما تكون الكآبة شديدة، زي ما بقول لكم الواحد يبقى المسيح قصاد عينه مش شايف. عشان كده من الحاجات اللي تعطل رؤية ربنا او التعذية الكآبة. هتبان في تلميذي عمواس في انجيل لوقا، تلميذي عمواس برضه مكتئبين ويمشي معاهم المسيح ساعات ويشرح لهم الانجيل كله ويطلع لهم المسيح في كل كتب العهد القديم وهم لسه عينيهم مقفوله. ليه؟ مكسرين ومكتئبين ومش راضيين يطلعوا للايمان. الكآبه تعطل الايمان، تعطل رؤيه ربنا. فظن تلك انها البستاني. طبعا برضو الاباء عجبهم حكايه البستاني دي، لان اللقاء كله في البستان. وصحيح المسيح بستاني لان به كان كل شيء، واول حاجه عملها للانسان كانت الجنه، كانت البستان اللي عمله له ربنا. فهو فعلا بستاني. بستاني يعني ايه؟ يعني فنان بيعمل كل حاجه بمزاج، خالق الكل، مبدع الكل، يعني الزارع زي مثل الزارع هو اللي بيزرع كل حاجة. فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته. فكرة مسيطرة عليها، مش قادرة تفكر بأي طريقة تانية. إن كنت أنت شلته طيب قل لي وديته فين. يعني بصيص من الألمة لأنه ما يكونش اتسرق، ويكون الرجل الطيب اللي بيكلمها ده التي زنت في البستان يكون هو الخباب. وانا اخذ، قل لي شلته فين وانا راح اخذ. قال لها يسوع: يا مريم. يا مريم دي طبعا ما فيهاش كلام تاني. ليه؟ لان اكيد الكلمه دي طالعه بعتاب، يعني انا مش عارف اقلده طبعا ربنا يسوع المسيح، لكن يعني معناها يا مريم، يعني بعد ده كله، بعد السنين دي كلها، بعد كل اللي انا قلته، اخبار القيامة واخبار الصليب وشفت العازر وشفتي وشفتي وقلت لكم هقوم، وقالوا لك الملائكة انتوا وشايفة الملائكة قدام القبر والاكفان متوضبة وكله تمام، يعني مالكيش حق. يعني يا مريم دي فيها كل حاجة، فيها كل العتاب لانها دي هتتفهم بعدها. فالتفتت. التفتت ايه تاني؟ ما هي كانت بتكلم. هنا بقى يوحنا ذهبي الفم يكمل القصة اللي ابتداها. يقول هي في الاول خالص لما المسيح جه من وراها التفتت لانها شافت الملائكه سجدوا، وهي بتقول له: ان كنت قد اخذت فقل لي اين وضعت وانا اذهب لاخذه. رجعت بصت على الملائكه عاوزه تقول لهم: انتوا بتعملوا كده ليه؟ فاول لما قال لها يا مريم بصت له تاني. فهمتوا الفكره؟ يعني هي عماله تبص على الملائكه وتبص على المسيح. في الاول شافت الملائكه سجدوا فبصت وراها تشوف ايه اللي جاي ده، ليه بيعملوا كده، وبرده ما عرفتوش مع انهم ساجدين، وفضلت تكلمه كانه البستاني. ولما انتهى كلامها الى انها ما فيش فايده فيها، قل لي بس حطيته فين، رجعت تبص الملائكه تقول لهم: انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا يعني في ايه جوه؟ في ايه قلقكم؟ فعقبال ما بصت للملائكه ساعتها المسيح قال لها: يا مريم، من ظهرها، عشان يقول لها: انت مش شايفاني، انت مداني ظهرك، انت ما عندكيش ايمان، وتبص على الملائكه لسه عادي، من قصاد عينك اهو. يا مريم فالتفتت. اذا الالتفاته الثانيه فيها اكتشاف بقى. هنا لما سمعت اسمها ومن اللسان الحلو اللي بتحبه وبالصوت الجميل اللي كانت عارفاه طول عمرها، هنا قلبها وقع وعرفت ان ده المسيح. فقالت له: ربوني. الذي تفسيره يا معلم، لا تستهلي بقى العتاب ده. صحيح بقى بعد كل ده يا معلم، طب خليكي شاطره شويه زي توما، ربي والهي. يعني مش معقول بعد كل السيناريو الطويل ده وبعد يا مريم العتاب الاولاني ترجعي تقولي له يا معلم وحشتني، ايه ده بقى؟ وربنا الاله، الاكتشاف الحقيقي ان هو ده الاله الحقيقي اللي ما يتغلبش من الموت. عشان كده يسوع قال لها ايه؟ قال لها يسوع: لا تلمسيني انا زعلان، يعني كأن لا تلمسيني في ابسط معانيها لا 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 انا زعلان، انا لم اصعد بعد الى ابي، لغاية دلوقتي لسه ما فهمتيش اللي انا كنت بقوله من رغاني قد رأى الاب، لسه ما فهمتيش الكلام ده، لسه ما فهمتيش الاب لم يره احد قط، والابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر كل اللي انا قلته ده لسه ما وصلش، وفي الاخر ابقى بستاني والملائكة تسجد ومش عارفاني، واقول لك بتطلبي مين مش راضية تفهمي، وناديكي يا مريم لسه مش قاطع معاكي، لا لا تلمسيني. اذا لا تلمسيني يضاف الى القصص دي كلها قصة ان هي ماشية اول مرة مع المريمات قبل المسيح وسجدوا له وامسكت قدميه، الكلام ده موجود في متى، يعني حصل مقابلة للمسيح وبعدين مريم بقت تشك في نفسها، هو احنا شفناه ولا كان رؤية ليكون حلم، يعني مريم فضلت تعاند مع الايمان بشكل مكثف، عمالة اثباتات تقول لها المسيح قام وهي مش راضية تقبل، الملائكة قصاد عينيها، الاجسام موضوعة متستفة، بطرس يوحنا اقتنع قصادها، المريمات قبل كده وكانت منهم سجدوا للمسيح وهم مروحين واختفى عنهم، وكل ده لسه مش مصدقة، عمالة تقول لازم اتسرق، ويجي لها المسيح ويتكلم معاه ولسه مش مصدق ومش شايف، ويقول لها يا مريم ساعتها اقتنعت تقوم تقول له يا معلم، قال لها لا لا تلمسيني، لا تلمسيني كمعلم، فاهمين المعنى؟ هتيجي للمسيح كمعلم بس، لا يا عم ما تجيش، ما تلمسوش كمعلم، إن كنتش تلمسه كإله حقيقي بلاش، إن كنتش تقرب منه وأنت تؤمن حقا أن المسيح إلهنا هو ابن الله ما تجيش ما تلمسوش. الذين يؤمنون بمسيح ليس إلها يقول لهم المسيح لا تلمسوني، فهمنها؟ اللي بيؤمنوا بالمسيح ليس إله، لم يرتفع إلى مركز أبيه، ليس طبيعة واحدة مع الآب مساوي للآب في الجوهر، دول المسيح يقول لهم لا ما تلمسونيش، ملكوش نصيب معايا، أنا اللي لهم نصيب معايا اللي عرفوا يقولوا لي ربي وإلهي، اللي جايين يلمسوني عشان يلمسوا السماء، عشان بيلمسوا جسد الله الإله المتجسد مش جسد إنسان حبوه. لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، لكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. يعني إيه؟ برضو هي طبعا أمنت بعد العتاب الشديد ده، قال لها مش هحرمك تروحي تبشريهم عشان انت قلبك حلو وسخن، روحي قولي لهم اني صاعد، لان ده مكاني الطبيعي مش مكاني على الارض، اني اصعد، روحي قولي لهم ان انا صاعد، انا قمت وصاعد الى ابي وابيكم. ليه المسيح مش بيقول الى ابينا؟ هنا بيأكد لنا ان بنوته للاب متميزة عن بنوتنا للاب. يعني ايه؟ احنا كلنا النهاردة بنقول ابانا الذي في السماوات، كلنا اولاد الله، لكن محدش فينا مساوي للمسيح، المسيح هو الابن الوحيد، الوحيد يعني ايه؟ يعني اله حق من اله حق، امال احنا ايه؟ احنا بالتبني، احنا كلنا اولاد بالنعمة، انعم علينا ان نكون اولاد الله، لكن هو بالطبيعة، هو مولود من الآب قبل كل الدهور، ما احنا مولودين فين؟ في المعمودية لينا زمن، لكن هو مولود من الآب قبل كل الدهور، فيقول بس انا رايح لابويا اللي هو بقى ابوكم، ورايح لإلهي، إلهك ازاي يا رب مش ابوك؟ ايوه ما انا خدت جسدكم وبقيت واحد منكم، فزي ما بتقولوا له يا إلهنا انا هقول معاك يا إلهي، فهمت الفكرة؟ اشبهها لكم تشبيه بسيط، لما يكون تلميذ في فصل والمدرس بتاعه هو والده هو ابوه يدخل الفصل يقول لهم يا اولادي الاحباء، يكلم التلاميذ، فيجي الولد يقول لاصحابه ايه؟ بابا اللي هو ابوكم، فاهمين المعنى؟ والاستاذ بتاعي اللي هو استاذكم، بس علاقته بابوه غير علاقتهم كلهم بابوه، فاهمين المعنى؟ كان المسيح بيأكد انه بقى واحد مننا، لكن يظل بنوته للاب بنوة فريدة، ابن وحيد، فريد، وحيد الجنس نسميه، لانه اله من اله، احنا مش الهة، احنا بشر. انعم علينا بنعمة البنوة، اتبنانا ربنا وهو الهنا، ولان المسيح بقى واحد مننا اصبح الاب الهه في اللغة، زي الطالب لما يقول لابوه يا استاذ. طب انت طالب زيين ابن ابوك، لا ما يقولش في الفصل يا بابا، يقول له يا استاذ. فهنا المسيح بيعلمها سر التجسد، بيراجع معاها المفهوم، هو انا عشان كنت بقول الهي الهي لماذا تركتني، تنسي انه ده ابويا انا، تنسي الوهيتي، ترجعي تقولي لي ربوني بس بعد العمر ده كله، تقولي لي يا معلم، لا معلم دي قليل قوي، إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب، خلاص بقى ها تعلمت أنها رأت مش يسوع، الرب، هي شافت المسيح الإله، شافت ربنا، اعترفت تماما أنه إله حقيقي، وأنه قال لها هذا، وأن المسيح هو اللي قالها كده. لما تلمسنيش في الحالة دي، لأني لازم أصعد إلى الآب، لأن مكان الطبيعي في مجد الآب، لما كان بيقول لنا من إصحاحين وهو بيصلي مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، يعني أنا لي معاك مجد قديم، المجد ده استخبى واختفى عن عينين الناس بالتجسد، رجع للمجد، عشان كده نقول رفع في المجد، عشان كده المسيح كان مشتاق يصعد، فقول لهم انا راجع مجدي، انا رايح السماء مكان الطبيعي، انا صاعد، لازم تفرحوا ما تعطلونيش، انا كملت المأمورية خلاص، عملت كل المطلوب، رايح السماء عشان احضر لكم مكان، رفع في المجد، صاعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. فجاءت مريم المجدلية واخبرت التلاميذ انها رأت الرب وانه قال لها هذا. كل الكلام ده امتى؟ فجر يوم الحد، يوم قيامة ربنا يسوع المسيح، اليوم الاول من الاسبوع، عشان كده بقى اول الحياة، عشان كده في كل صلاة ذاكر نقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، به كان كل شيء. كل مرة نصحى نفتح علينا ونشوف النور طلع، نقول هو ده ربنا الاله الحقيقي، ربنا يسوع المسيح الذي صنع كل شيء، البستان الذي خلقنا والذي اعاد خلقتنا بقيامته عشان نعيش معه الى الابد. عشان كده كل يوم صلاة باكر مفرحة، لانها احتفال بقيامة المسيح. عشان كده اللي ما بيصلوش صلاة باكر بيبتدوا بالنكد والزعل، اللي يصلي صلاة باكر يبتدي بالفرح، لانه بيتثبت من قيامة المسيح قبل ما يطلع الدنيا، ويقول له ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان، انت النور الحقيقي، مش النور العادي بتاع الشمس، انت نور الحياة الحقيقية، انت نور الابدي. ولما كانت عشية ذلك اليوم، لما دخل مساء اول يوم في القيامة، كسر المسيح، كسر ظلمته بحضوره، عشان يفهمنا ان خلاص من هنا ورايح نور على طول، من هنا ورايح مفيش مساء، من هنا ورايح هي نور على طول، هو يوم قيامة بدأ ويبتد معنا الى الابدية. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنفرح ونبتهج فيه، اليوم ده مش هيخلص. عشان كده احنا في العهد الجديد كأننا حطينا رجلنا في السماء، كأنه بدأ العهد الجديد بقيامة المسيح له المجد، واتفتح الباب الى الابدية، خلاص بقت سكة واحدة ملهاش اخر، وهي اول الاسبوع، بيأكد يوحنا ان ده اول الاسبوع عشان المعنى ده. وكانت الابواب مغلقة، ساعات يقولوها مغلقة يعني متقفلة ومتراجع عليها كويس، كانوا خايفين لسه من اليهود، حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود. جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. من هنا ورايح هتبقى تحية القيامة سلام لكم. عشان كده تلاحظوا كنيسة تحب قوي الكلمة دي. طول النهار أبونا يقول إيريني تاس، طول النهار كل صلوات الكنيسة إيريني تاس، ويبص على الشعب ويقولوا له ولا روحك أيضا. إحنا بنهدي السلام لبعض لأعمال على بطال. السلام ده يحمل قوة القيامة، يحمل خبر الأبدية، يحمل قوة سماوية أن الموت اتغلب. طول ما في موت مش ممكن واحد يقول للتاني سلام، سلام ده إيه وانت والموت واقف لك على الباب؟ مفيش سلام. لكن بدل الموت اتغلب، لا سلام لكم ولروحك ايضا. احنا كل مره ننادي بعض بالسلام بنفكر بعض انه لم يعد موت لعبيدك، اننا لم نعد نخاف لا من يهود ولا من موت ولا من مستقبل ولا من مجهول، لانه المسيح كسر الموت خلاص. فسلام لكم حتى لو الابواب مغلقه. يعني ايه؟ يعني الدنيا معقدة والمشاكل كتيرة وفي مخاوف كتيرة والدنيا ضلمة من برج، يجي المسيح في النص ويقول سلام لك. دي قوة القيامة، ده خبر القيامة المفرح. وعشان كده هيعيدها تاني، ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه. اهم حاجة رجعوا، انا ولا مش انا؟ عشان هيطلع بعد كم مئة سنة كده ناس تقول شبه له، تعالوا رجعوا علي، أنا هو أراهم يديه وجنبه. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم. شوف الإلحاح، فإنه مفيش حاجة تاني عاوز يقول، هو عاوز يقول إيه؟ سلام بس. من هنا رايح في سلام. فأول القداس أبونا يقول إيه؟ الموت الذي دخل إلى العالم هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا خلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماء. يبقى هنا سلام لكم جاية من فين؟ جاية من السماء، السماء التي لا تعرف موت ولا تخاف من إنسان ولا تعرف خطية ولا تخاف من مشاكل. سلام من السماء اللي كان بيكلمهم عنه قبلها بساعات، يقول لهم سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. هم ما خدوهوش غير دلوقتي، هو كلمهم عنه وشجعهم، بس كلهم شكوا، كلهم خافوا، كلهم اضطربوا في الوقت اللي كان بيقول لهم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. لكن بعد القيامة استلموا صح، وصلت الرسالة صح. سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. خلاص كده المسيح قام. أراهم يديه وجنبه، خلص في دقيقة. طبعا دي مهمة ليه؟ أولا ليؤكد لكل الأجيال أن المسيح أكد لهم أنه قائم حقا وليس شبحا وليس روحا. لأنها تطلع ناس تقول القيامة قيامة روح، لا الروح ما ماتتش عشان تقوم، لكن القيامة قيامة أجساد فيها جسد. صحيح جسد نوراني له طاقة عجيبة أن يبقى موجود والأبواب مقفولة، لكن في جسد بدليل أن هم لمسوا وقال لهم هاتوا إيديكم وحط مكان المسامير ومكان الحربة. طيب المسيح له المجد يقوم وفي جراحات صليب ليه يعني؟ يعني مش كتيرة دي، لسه الخرم بتاع المسمار معلم. طب يعني ما بلاش يا رب، ما ننسى بقى، ده يعني ذكريات مؤلمة. هذه الذكريات المؤلمة تظل دائمة إلى الأبد. حتى في سفر الرؤيا يوحنا يتفرج عليه ويقول شفته كحمل قائم وكأنه مذبوح، يعني علامة السكين على رقبته لسه، لكن هو قائم منتصر. ليه جراحات الصليب لا تختفي بالقيامة؟ لأنها علامات حب، ولأن آلام المسيح هي مدخل الأبدية، هي وسيلة الخلاص لكل البشر، ولأنه ما ينفعش تتمتع بالقيامة إن ما كنتش يبقى في إيديك مسامير وجنبك حربة. دي مرتبطة بدي، عشان توصل للقيامة لازم يبقى في صليب. عشان كده المسيح قال اللي فيكم مش هيشيل الصليب مش هينفع يكمل مشوار ورايا. انت مشوارك على فين يا رب؟ مشواري على السماء، على الابديه، هغلب الموت، واللي عاوز يمشي ورايا يمشي يشيل الصليب. عشان اللي هيشيل الصليب بألامه بجراحاته هندخل ساعة الأبدية وهتفضل علامات الجراحات شاهدة على استحقاق القيامة. عشان كده بولس يقول لأعرفه وقوة قيامته، ده التارجت، ده الهدف، ده الآخر، وشاركة آلامه متشبها بموت لعلي أنا أيضا أبلغ إلى القيامة من الأموات. يعني عشان تعرف المسيح تعرف قوة قيامته وتعرفه في شركة آلامه وتموت معاه عشان تقوم معاه. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. يختاروا آية نقولها. خليها يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين. اذا كنت فهمتوها هتبقى مفيد. يا امرأة لماذا تبكين